بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، مقدمة سورة الحجرات، ما زلنا في الآية الأولى منها، ولقد تفرعنا من الآية إلى الحديث عن ازدواج اسميه عز وجل واقترانهما السميع العليم، وفهمنا الحكمة من ورود الاسمين هنا في سورة الحجرات عقب قوله تعالى واتقوا الله إن الله سميع عليم. الآيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. هذا المقطع من السورة كله تقريبا عن الأدب والتأدب مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وعن توقير رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وعن تعلم المؤمنين كيف يتعاملون مع سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وعن تعليم المؤمنين كيف يمتحن الله قلوبهم للتقوى، وما دليل ذلك، وكيف يختبر الإنسان نفسه. هذه المقدمة من سورة الحجرات كما ذكرنا هي جلها في الأدب والتأدب مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فلما أخذنا وشرعنا في بيان الآية الأولى، تطرق بنا الحديث إلى ذكر أمثلة لكي نعلم أن الذي شرع الشرع هو السميع العليم سبحانه وتعالى وعز وجل، وبينا ما في ذلك من تهديد ووعيد ومن وعد أيضا، وبينا ما في ذلك من العلة لابد للرضوخ لهذا الشرع، ومن التسليم لهذا الشرع، ومن تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الرضا بحكمه، ومن الاستسلام له، ومن أن يكون الصدر متسعا لا يصاب الحرج أبدا من أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى هو السميع العليم، هو السميع العليم. فأي شرع تريدون أعظم من شرع الملك وهو السميع العليم؟ أي منهج تطلبون والمنهج منزل من الملك سبحانه وتعالى عز وجل، وهو السميع العليم، يعلم مصلحتكم أكثر منكم، ويعلم أولكم وآخركم، ويعلم أين يكون الخير وأين يكون الشر. فلابد أن نفوض أمرنا لله عز وجل، وأن نسلم لله عز وجل، كما شرحنا ذلك في بدايات هذه الدروس من سورة الحجرات. واتقوا الله إن الله السميع العليم. فتطرق بنا الحديث إلى تعدد الزوجات. لماذا؟ ما علاقة هذا الموضوع بقوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله السميع العليم؟ ذكرته كمثال لأن كثيرا من المسلمين يعارضون هذا الحكم إن لم يكن باللسان، فالمعارضة تظهر لنا بالحال، والقلوب فيها دخن كثير جدا. فبينت أن الخير كل الخير في شرع السميع العليم سبحانه وتعالى وعز وجل، وبينا أن شرع تعدد الزوجات هو الشرع العظيم وهو الحق وهو الخير كل الخير كما بيناه. فضربته كمثال فقط على ما أردت أن أبين معنى الآية، وأن الذي يلتزم بأمر ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الفائز في الدنيا قبل الآخرة، الفائز في الدنيا والآخرة، الذي التزم بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام واتسى بهديه وعظم سنته ووقره، ولم يرفع صوت أحد من العالمين على صوته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما سنرى. ثم ضربنا مثالا آخر عن الرق وعن ملك اليمين، ذكرته بسرعة والحديث فيه، أو من اطلع على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص لعلم رحمة الإسلام وعظمة الإسلام، وأنه دين الملك لما شرع الله هذا الشرع، لما كانت الأحكام الإسلامية في الرقيق وفي ملك اليمين. وذكرنا بعض الأحاديث، ومنها أن ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به فله أجران، وأيضا هذا الرجل الثالث كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها وأدبها فأحسن أدبها، أو رباها فأحسن تربيتها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. الشرع الإسلامي هو شرع حنيف، شرع عظيم، هو شرع الرحمن الرحيم، هو شرع علام الغيوب، هو شرع السميع العليم. فذكرت ذلك كمثالين فقط، ولكن الأمثلة كثيرة جدا في مسألة الشبهات والشهوات واعتراض المجانين واعتراض السفهاء واعتراض الذين لا يعقلون، لكنه يصعب على النفس جدا أن نجد اعتراضات أو شبهات في قلوب المصلين أو في قلوب بعض من أهل السنة لما شرع الله كذا، لما تعدد الأزواج، حتى يضع قيودا على تعدد الزوجات لم يضعها الله عز وجل كما بيناه. واتقوا الله إن الله سميع عليم. فإذا شرع تعدد الزوجات أو إذا شرع مسألة الرق هذه وجعل مصدرها مصدرا واحدا، ثم عدد مصارفها ورغب في عتق الرقبة وفي فك الرقبة ورغب في إحسان المعاملة وتوعد وهدد من يسيء المعاملة وما إلى ذلك، حتى آل الأمر إلى لا رق تقريبا، ويظل مصدره هو المصدر الوحيد الذي هو من سبايا الحروب ومن أسرى الحروب، لأن أسرى المسلمين يعاملون بنفس المعاملة. العجيب جدا أننا نعيش زمانا رأيتم ما حدث فيه في الشيشان، رأيتم ما حدث فيه في البوسنة والهرسك، رأيتم ما حدث في ليبيريا، رأيتم ما حدث في الفلبين، رأيتم ما حدث في بورما وأراكان، رأيتم ما حدث في الهند، رأيتم ما الذي يحدث في العالم كله تجاه المسلمين المساكين. وعندئذ ومع ذلك لا ينقطع الحديث عن التهجم على الإسلام في مسألة الرق هذه. العبد المجوسي الذي تهدد أمير المؤمنين عملاق العمالقة رضي الله عنه عمر، تهدده فقال تهددني العبد. فعندئذ يجدون لوما عنيفا على أمير المؤمنين، كيف يقول تهددني العبد لا إله إلا الله؟ أيلام عمر لأنه قال هذا، وكان يستطيع أن يحبسه وأن يعتقله وأن يفترسه وأن يسحله وأن يقتله وهو ناقص الآدمية، فكل مشرك هو فعلا ناقص الآدمية، إذ كيف يتخذ مخلوقا ليجعله ندا لله وشريكا لله في حبه وعبادته، هو فعلا ناقص الآدمية. فما على عمر من وزر في قتل هذا الملحد الكافر، ثم هو يتهدد من أمير المؤمنين، لكن لا حجة قائمة شرعية، فلم يستطع عمر أن يفعل ذلك وهو أمير المؤمنين. إنها من أعظم المنقبات للإسلام ولأمير المؤمنين، ومع ذلك هؤلاء لا يسكتون أبدا ولا يصوتون أبدا، ويتهجمون على الإسلام ويقذفون الإسلام بهذه الشبهات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هل هؤلاء قد نسوا ما فعلته أمريكا في الزنوج؟ هل هؤلاء نسوا ما فعلوا حتى الذي كان ينشر وقد ينشر الآن في مسلسل الجذور مثلا؟ هل تناسوا ما فعلته فرنسا في المغرب العربي الإسلامي؟ هل تناسوا ما يحدث الآن في كل بقاع الأرض حتى يتهجموا على دين الله الحنيف؟ إن الدين عند الله الإسلام. فذكرت مثالا فقط في تعدد الزوجات وفي الرق هذا، لنعلم أن شرع الله هو الحق، لأن الله هو السميع وهو العليم سبحانه وتعالى وعز وجل. وعندئذ لا تقولوا حتى يقول الله وحتى يقول رسوله، ولا تفعلوا حتى يأمر الله وحتى يأمر رسوله، ولا تسبقوا رسول الله أبدا، لا تسبقوا الكتاب والسنة، بل كونوا مؤدبين، كونوا خاشعين، وانتظروا حكم الله وحكم رسول الله، وعندئذ تكلموا في الأمر لكي تتفهموا حكم الله وحكم رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأطلنا النفس كثيرا لأن المسألة خطيرة جدا والكلام فيها خطير. هذه الأوامر تلقى يا أيها الذين آمنوا، نداء يا أيها الذين آمنوا. أما الذين يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كفار، وذكرنا حكم الله فيهم، وذكرنا الفتوى الواجبة في هذا الزمان وفي عهد الاستضعاف، في وقت يكون المؤمنون فيه مستضعفين، أو في أرض يكون المؤمنون فيها مستضعفين، وهكذا. يبقى الآيات إنما هي للموحدين، للمؤمنين، للمصلين، لكي لا تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون. شيء عجيب جدا مسألة توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم شرع النبي وسنة النبي وأمر النبي ونهي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إن الحيوان عظم النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بأن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا من للأنصار أو لأنصارين، فوجد فيه ناضحا، أي جملا عجوزا يحمل الماء أو يحمل الأشياء، فوجد فيه ناضحا، فلما نظر إليه هذا الناضح حن وذرفت عيناه، أي الدمعة، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل هنا. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ذفريه ومسح عليه، ثم لما سأل من رب الجمل، أي لمن هذا الجمل، فجاء فتى من الأنصار فقال: هو جمل يا رسول الله. فقال: ألا تتقي في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإن هذا الجمل قد شكاك إلي أنك تجيعه وتدئبه. النبي عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الجمل عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكى إليه حاله وحن إليه. أيضا هذا الجذع وحنين الجذع هذا، سواء كان بقى جذع نخلة أو جذع شجرة، أو كان سارية من سوار المسجد، أو كان شيئا يستند إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو يقف عليه ليخطب، الروايات فيه لا تحصى فيها في حنين الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى خارت كما يخور الثور، أو حتى أصدرت صوتا كحنين الإبل، كحنين العشار، أو حتى جعلت تبكي كبكاء الصبي. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من فوق منبره، لما صدر هذا الصوت وارتج له المسجد فالتزمه أو اعتنقه وجعل يهدئ منه، وقال: قد كانت تبكي، أي هذه الشجرة أو هذا الجذع أو هذه المادة، لما كان من شأن ذكر الله عليها سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني هذا الجزع حن لرسول الله وعظم أمر رسول الله، ولذلك يقال بأنها دفنت دفنها الأصحاب بعد ذلك، تخصية عجيبة جدا. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل إليها كما تجيء بعض الروايات أيضا، ولم يلتزمها ولم يعانقها ولم يسكنها، لظلت كذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث. فسبحان الله العظيم، الحيوان يحترم رسول الله، المادة الجماد يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينطقه الله عز وجل ويجعل له صوتا، كما أن الله سينطق الجلود، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فعلى الكل أن يحترم هذا الجزء. حن إلى رسول الله، أفلا يصدر الحنين من المؤمنين من الموحدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفلا تثار القلوب للدفاع والدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن أمرنا لخطير، وإن الأمر لجلل. الكل يوقر ويعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيوان أو من جماد. انظر إلى الأصحاب، هذا خبيب ابن عدي رضي الله عنه، لما أرسله الرسول في باع على سرية، لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اعتقل أو وقع في الأسر وأراد وبيع حتى يقتل بالذي قتله في الحرب، ثم لما أرادوا قتله حدث منه شيء عجيب، هددوه وتوعدوه، قالوا أتحب أو أتتمنى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك الآن وأنت في أهلك وبين ذويك؟ فقال سبحان الله العظيم، انظروا إلى هذا الصحابي كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني لا يتمشى. انظر، هو الآن معروض على السيف، معروض على السيف، ويريدون أن يقتلوه وقتلوه فعلا، ثم هو يقول تتمنى فقط، يعني نتركك ونعفو عنك، بس تتمنى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك الآن. فقال إني وأنا هنا ومحمد هناك صلى الله عليه وسلم لا أتمنى أن يصاب بشوكة في المكان الذي هو فيه ثم تعفون أنتم عني، فلا تعفو عني. والرسول لا يصيبه شيء في مكانه في بيته، لا تصيبه شوكة، ولو أصابته شوكة لعفوا عن خبيب، قال لا أريد هذا ولا أتمنى هذا. انظر إلى الدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حب النبي. هذا سعد بن الربيع في غزوة أحد لما يعرض على القتل وضرب فعلا 12 طعن أو أكثر من هذا، وتماثل لخروج روحه الطاهرة وتماثل لنيل الشهادة، يأتيه قومه فيقول، يسلمون عليه، يقول إني قد طعنت، فإياكم إياكم، لا عذر لكم عند الله إن وصل إلى رسول الله، يعني يقتل، يعني وفيكم إنسان حي أو وفيكم عين تطرف، يعني لسه واحد صاحي، والنبي عليه الصلاة والسلام حد يصله، لا عذر لكم عند الله. هذا يقوله لمن؟ للعمالقة، للمهاجرين والأنصار. انظر إلى حب هؤلاء الأبطال لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. والسيرة عطرة وملأ ببيان حب هؤلاء لرسول الله. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ففعلا جعلوه أولى بهم من أنفسهم، أحبوه أكثر من أنفسهم. ولقد ذكرنا شيئا كثيرا من ذلك، كما أحلناكم إلى رسالة تبوكية ابن القيم، وإلى ذكره أيضا في مدارج السالكين في باب الأدب، كيف تكلم عن هذه الموضوعات وتحدثنا عنها في الدروس الأولى، ولكن فقط أذكر بها حتى نستطيع أن نختتم هذا المقطع الأول من سورة الحجرات. لما خلع النبي عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، ما الذي حدث؟ خلع الأصحاب نعالهم بلا تردد، ثم يسألهم لماذا، ثم يعلمهم أنه وجد بنعليه قذرا فخلع نعليه. انظر، وأيضا عندما خلع الخاتم قاموا هم بخلع خواتمهم أيضا. إذا فعل الرسول شيئا صلى الله عليه وسلم فعلوه في التو واللحظة بلا تردد، سمعنا وأطعنا، هذا دأب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد رأينا من ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء بالأسارة من بدر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق، فيقول عبد ابن مسعود إلا سهيل بن بيضاء يا رسول الله، فإني سمعته يذكر الإسلام، يعني قبل المعركة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سكت أصيب ابن مسعود بالرعب وقال ما رأيتني أخوف مني أن تسقط علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم. لأنه قدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تكلم رسول الله وقال إلا سهيل هذا الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه. عمالقة كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الآيات في حقهم فعلا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. شيء عجيب، يعني أزيدكم شيئا من موقف الأصحاب وعمالقة الأصحاب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكي نحاول أن نقدر هذه السنة قدرها. انظر إلى جابر بن عبد الله يرحل شهرا كاملا في طلب حديث واحد إلى عبد الله بن أنيس. انظر إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يأتي إلى مصر مرتحلا لكي يقبل على عقبة بن عامر رضي الله عنه، فلما وصل أخبروا عقبة بقدوم أبي أيوب الأنصاري، فخرج إليه عقبة فقال ما عندوش وقت سريع الكلام، يقول حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم لم يسمعه غيري وغيرك، فجاء ليسمع هذا الحديث ليتثبت من هذا الحديث لا إله إلا الله. وعندئذ قال له عقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا على خزية ستر الله عليه يوم القيامة. قال فأتى أيوب أبو أيوب راحلته فركبها وانصرف إلى المدينة وما حل رحله رضي الله عنه. سبحان الله العظيم. انظر إلى ابن مسعود رضي الله عنه، والراوي هنا عن عمرو بن ميمون قال كنت آتي ابن مسعود كل خميس فإذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود يعني عندما يقول سمعت رسول الله ليس مثلنا، نقول قال رسول الله ونحن حتى في دورات المياه إنا لله وإنا إليه راجعون، أن نقول قال رسول الله ونحن على المقاهي ونحن نقهقه وتعلو ضحكاتنا فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما ابن مسعود الذي يعظم رسول الله ويعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته، عندما يقول سمعت رسول الله انتفخت أوداجه، اهتم جدا وانتفخت أوداج ابن مسعود، ثم يقول في النهاية أو دون ذلك، شوف التحرز، أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريب من ذلك أو شبيه من ذلك أو كما قال وكذلك كان أبو الدرداء يفعل. سبحان الله العظيم. أيضا السائب يقول صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم أجمعين، فلم أسمع أحدا منهم يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة بن عبيد الله يتحدث عن يوم أحد. وكان الأعمش أيضا يقول كان هذا العلم اللي هو السنة، كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يزيد فيه واوا أو ألفا أو دالا. أما هنا نحن الآن نروي الحديث بالمعنى ونتلعثم فيه ونستكبر أن نأتي به في ورقة، مع أن العملاقين الكبيرين الأولين في هذه الأمة أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يخطبان في ورقة حتى إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيدان فيه حرفا واحدا، إنهما يعظمان النبي صلى الله عليه وسلم، إنهما يعظمان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر أيضا إلى هذا الأمر العجيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مجلس عند أبي بن كعب فأتى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أجمعين مغضبا حتى وقف فقال أنشدكم الله عز وجل، هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذنك أذن لك وإلا فارجع؟ قال أبي بن كعب يعني وما ذاك؟ قال أبو موسى استأذنت على عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت، ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت بالأمس فسلمت ثلاثا ثم صرفت. قال عمر قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل، فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك يعني يا أبا موسى؟ قال والله يعني استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عملت السنة. قال استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوالله، هذا عمر يقول لمن؟ لأبي موسى الأشعري، يقول فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا، أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، يعني عمر جهل هذا وخفي عليه هذا، لنرسلن معك أصغرنا، يعني أبا سعيد الخدري، لأن هذا الحديث مما اشتهر ومما اشتهر أمره ومعناه وعملنا به، فلا يحتاج منا إلى شهود، وإنما أصغر واحد فينا في هذا، لأن هذا الحديث كلنا يعرفه. ومع ذلك خفي على من؟ على العملاق الثاني للأمة رضي الله عنه، إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد فقال كنا نؤمر بهذا، أي أمام عمر يعني، فقال عمر، انظر إلى قول عمر، خفي علي هذا من أمر رسول الله، ألهاني عنه الصفق بالأسواق. العمر اشتغل بالفلوس فما عرفش حديث الرسول ومصيبتاه. انظر إلى حساسية الأبطال هؤلاء، انظر إلى حساسية السابقين، كيف لا يعرف حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر. يقول لك ألهاني عنه الصفق بالأسواق، العمل في الدنيا وبحث عن الأرزاق، يعني لا إله إلا الله. ويروي مالك، زاد الإمام مالك في موطئه، يقول أنه رضي الله عنه قال لأبي موسى، عمر يعني، قال لأبي موسى أما إني لم أتهمك، ولكني أردت ألا تجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. انظر أيضا إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد يقول جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن، لا يسمع يعني، لا يعطيه أذنه، لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، لا يعطيه سمعه ولا بصره. فقال يا ابن عباس، اللي هو بشير العدوي، ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلولة لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. رواه مسلم. شيء عجيب جدا من حب هؤلاء الأبطال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تعظيمهم لهديه، ومن تعظيمهم لأمره ونهيه. وما تلك إلا أمثلة ذكرتها في بداية هذه الدروس في صدر سورة الحجرات، وما ذكرت ذلك اليوم إلا تذكرة لذات الموضوع، فالله المستعان. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني لا تأكل حتى يقول، بالآية الأولى، لا تفعل حتى يأمر عليه الصلاة والسلام. إنما هنا بقى أنت علمت الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم جاء الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو الأمير الفلاني أو الخليفة الفلاني، سين من الناس من البشر، فقال قولا بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تركت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت بقول هذا العالم، فعندئذ تكون قد رفعت صوت هذا العالم على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعادة لا يحدث ذلك إلا عندما ينخدع الناس، وعندما يغتر الناس ببعض العلماء والمشايخ فيجعلونهم أندادا لله، فيطيعونهم في كل أمر وينتهون عن كل ما نهوا، ولا يفعلون شيئا حتى يأمروا، ولا يقولون في شيء حتى يستأذنوه. نجد بعض الناس، هذا أدب مع العلماء وهذا مطلوب، لكن الغلو فيه يؤدي إلى اتخاذهم أندادا من دون الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، عندما يطيعونهم بإطلاق، وعندما يقدمون أقوالهم على الآية والحديث غير سائلين عن التعارض الظاهر بين أقوالهم وبين الآية والحديث. شيء رهيب. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هؤلاء اتخذوهم أندادا من دون الله، وإن زعموا أنهم يحبونهم لله فلم يحبوهم لله، وإنما اتخذوهم أندادا لله عز وجل. فمن الذي لم يتخذهم أندادا؟ هو الذي يحترم العالم ويوقر العالم ويبجل العالم كوارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن بدا في الأفق تعارض بين قول هذا العالم وبين الحديث الصحيح الثابت، لابد أن يتثبت وأن يذكر لهذا العالم ما هذا التعارض يا شيخنا، ما هذا التعارض يا عالمنا، أعلمنا ما موقفك من هذا الحديث، هل هذا منسوخ، هل جهلت أنا معناه، فعلمني معناه، وإلا فلو رضخ لقول العالم ومشى معه في كل صغيرة وكبيرة للمقلد التقليد الأعمى فقد اتخذ هذا العالم أو هذا الأمير أو هذا الخليفة ندا لله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. شيء بشع والله عندما يأتي رئيس جماعة ويقول إن من لم يخرج 3 أيام وصوته موجود مسجل، شيء عجيب. عندما يأتي رئيس جماعة ويقول من لم يخرج 3 أيام أو مش عارف أسبوع أو 4 أيام يبقى ترك الدين كله ويكون قد ارتد والعياذ بالله، هذا نص، وتجد أتباعا له على ذلك. أين أنتم من رسول الله؟ لقد رفعتم صوت هذا على صوت رسول الله، أبشروا بالبوار، إن أعلى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا إن كنتم آمنتم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يقولون هذا في حياته، لا بل في مماته أيضا. إن العملاق عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وجد ضوضاء في المسجد، وجد رجلين قد رفعا صوتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقربة من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتدريان أين أنتما؟ طب تعالي صوتك إزاي؟ قال هو لك النبي مات، ما ترفع صوتك عليه برضه وهو ميت عليه الصلاة والسلام، فزدت على صوتك هنا، من أين أنتما؟ فقال من الطائف، قال لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا. احترام الرسول عليه الصلاة والسلام حيا وميت، إنما احترامه في سنته هذا هو الأولى دائما. فإن قال سكت الجميع وخشع المؤمنون، إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس نفعل بقى كما فعل ابن عباس، وبقول لك قال رسول الله والرسول لا قال ولا حاجة، لا نتثبت بقى، لأن كلام الرسول حيترتب عليه سمعنا وأطعنا، تنكمش وتغض صوتك عندما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الحالة دي خلاص انتهى الأمر. شوف يا أخي الأصحاب في لا تقدموا من أذى الله ورسوله يقول أي شهر هذا؟ موضوع الحجة ومعلوم وما في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، أي شهر هذا؟ هم يقولون إيه؟ الله ورسوله أعلم، قلنا يسميه بغير اسمه، أو فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. أي شهر نزل؟ أي يوم هذا؟ أي مكان هذا؟ أي كذا؟ أي كل الأسئلة يقولون الله ورسوله أعلم. ليه؟ ظننا أنه يسميه بغير اسمه حتى لا يقدموا بين يدي الله ورسوله. سبحان الله العظيم، جاء وفد بني تميم هذا الوفد فأعلوا أصواتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوا ينادونه من وراء الحجرات. فما الذي كان؟ نزلت الآية، لقد تمارى أبو بكر وعمر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الوفد، أحدهما يقول يا رسول الله، وهو أبو بكر كما جاء بذلك رواية، اجعل رئيسهم ومقدمهم الأقرع ابن معبد ابن زرارة، فيقول عمر لا يا رسول الله بل اجعل الأقرع القعقاع ابن معبد ابن معبد ابن زرارة، فقال عمر بل يا رسول الله اجعل أو أمر عليهم الأقرع ابن حابس، فارتفع فقال يا أبو بكر ما أردت إلا خلاف أو إلى خلافك، فقال عمر ما أردت خلافك أو إلى خلافك، وعلى صوتهما أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول ابن أبي مليكة كاد الخيران أخير اثنين في هذه الأمة أن يهلكا، رفع صوتهما أمام النبي أو عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا غض العملاقان صوتهما عند رسول الله، هذا أبو بكر يقسم بالله ألا يتكلم عند رسول الله إلا كأخ السرار يوشوش بهمس، وهذا عمر لا يقسم أن لا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه، لغاية الرسول لما يقول أنا ما سمعتش. كل ذلك إيه؟ عندما نزل قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض في الخطاب إذا خاطبتموه. فلو كنت مخاطبا غيرك أمام الرسول اوعى تنسى أن الرسول جالس عليه الصلاة والسلام. لو تتكلم في موضوع وبجوارك رجل يتكلم في الموضوع في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تناقشت وعلى صوتك مع أن ثالثا لكما يتحدث عن الموضوع ويقول قال رسول الله، فإن على صوتك في النقاش فقد ارتفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يأتي ولا يتجهر له بالقول له، يبقى في خطابه والله تعالى أعلم هذا أشبه يعني بالمعنى كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. والحبط هو انعدام المنفعة كالدابة، وإن من الربيع لما يقتل حبطا أو يلم، فالحبوط هو أن تأكل الدابة مادة كثيرة ثم تصاب بالورم ويظنه الظان سمنا وما هو بسمن وإنما هو ورم، فلن تنتفع بما أكلته لأنها أكثرت منه ولم تتوقف ولم تجتر ولم تستقبل عين الشمس ولم تمشي تبعا للسنن فأصيبت بهذا الورم فأكلت وأكلت وأكلت، ولكن النتيجة حبوط أو حبط أو حبط. أن تحبط أعمالكم هذا تهديد رهيب، لأن سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجتنبه استرسلت نفسك وصارت لك عادة، فصرت لا تكترف بسوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر. أن تحبط أعمالكم، أعمال جمع كم مضاف إليه، أعمالكم مضاف ومضاف إليه، فدي من صيغ العموم يعني كل أعمالكم، أو كما قال بعض العلماء أن تحبط بعض أعمالكم عقوبة. ولنعلم كما قال السلف أنه من فرط في الأدب عوقب بحرمانه من السنن، لا يعرف السنن ولا يعمل بها، ومن فرط في السنن عوقب بحرمانه من الفرائض، ومن فرط في الفرائض عوقب بحرمانه من المغفرة. نعوذ بالله تعالى أن يصير هذا أو أن يصبح حالنا داخلا تحت هذا التهديد وهذا الوعيد، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لأن الإنسان يتعود شيئا فشيئا واحدة واحدة خطوة خطوة إلى أن تصير عنده عادة أن يتحدث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيتكلم عن أبو زيد الهلالي سلامة، أو بيتكلم عن واحد مثلا عن نابليون، أو بيتكلم عن أي واحد في التاريخ وخلاص. إنا لله وإنا إليه راجعون. بل تعلموا الأدب وكونوا مؤدبين في حق رسول الله، إنه رسول الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إنه رسول الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا واحد من الأصحاب الكبار، ثابت ابن قيس ابن الشماس، عندما أنزلت هذه الآية وكان صوته جهوريا فقال أنا الذي رفعت صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا من أهل النار، حبط عملي وجلس حزينا في بيته ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه بعض القوم يسألونه فقال لهم أنا الذي رفعت صوتي فوق صوت النبي، أنا من أهل النار، حبط عملي، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما كان فقال لا بل هو من أهل الجنة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلموه أنه من أهل الجنة. وكانت بشارة عظيمة جدا لهذا الصحابي الجليل الذي خاف أن يكون قد حبط عمله، عندئذ أثنى عليهم ربهم فقال إن الذين يغضون أصواتهم، والغض من الصوت هو الخفض من الصوت كغض البصر، أي خفض البصر بعدم تصويبه إلى الهدف وعدم البحلاء فيه كما يقال في لغتنا العامة، وعدم التركيز، وإنما الغض من البصر كذلك الغض من الصوت. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، الذين طبيعتهم إذا جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع رسل رسول الله أو مع شيء جاء من ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذين يفعلون ذلك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. محن الأديم إذا شده وجهده، يعني عالج الجلد بمشقة وبمكابدة حتى اتسع وانفرد كالثوب المنكمش إذا عرضته للمكواه فاتسع وكان إيه بغير تكسر أو بغير كشكشة فيه. فكذلك الأديم، محنت الأديم يعني إذا جهدته حتى وسعته وقمت بفرده وما إلى ذلك. وأيضا محن الفضة إذا عرضها لحرارة شديدة لكي يخلصها من الشوائب التي فيها ومن الزبد الذي خالطها. وكل شيء جاهدته فقد محنته. فولكن امتحن الله قلوبهم، يعني عرض قلوبهم لبعض الشدائد ولبعض المحن ولبعض الاختبارات ولبعض الابتلاءات. لماذا؟ لكي يخلص الله قلوبهم من أمراضها ومن الشر الموجود فيها ومن شهواتها ومن شبهاتها، حتى أنك لتراه عندما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عندما يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجده قد انخفض صوته، تجده قد غض من صوته، لأنه أحس أن شيئا من رسول الله يذكر في هذا المجلس. فالموقف لا يكون عن الأصحاب فقط الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقف جميع الذين يعظمون سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فعند يعني كنا لا نعلم كلام النبي، فأمرنا ألا نعمل أو ألا نقول حتى نعلم. لابد أن نعلم أولا ثم أن نفعل ثانيا. أما هنا وقد علمنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسعنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. وإلا فلو جادلت وعارضت ورفعت أو قبلت أصوات هذا أو قول هذا على الحديث الصحيح، فعندئذ تكون قد رفعت صوت غير النبي على صوت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إنما كن كهؤلاء، إن الذين يغضون أصواتهم احترام، هذا يدل على احترام وتبجيل وتوقير لهدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عندما، والحديث في صحيح مسلم على ما أذكر، عندما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم أو أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا أستطيع. قال له النبي لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قل له كل بيمينك. قل له أنا تعبان وعيان، يعني إيه مستكبر على كلام النبي عليه السلام؟ الرسول الذي بأمورك كل بيمينك. وقال لا أستطيع، هو صحته تمام. فقال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه بعد ذلك حتى لقي الله عز وجل. لأنه لم يوقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم فعوقب بعقاب شديد. وهذا أيضا سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول، ماذا يقول؟ يروي ذلك عن أبيه أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقاله ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل، يعني غير اسمك من حزن إلى سهل، أنت سهل. فقال لا أغير اسما سمانيه أبي. فعندئذ يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول فما زالت فينا حزونة بعد، فلأنه عوقب لأنه لم يوقر أمر رسول الله، لم يستقبل تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلى تسمية جده أو أبيه على تسمية رسول الله. فعندئذ عوقب باستمرار الحزن في بيته، فلا زالت فينا حزونة بعد. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أما هؤلاء على الوجه الثاني إن الذين ينادونك من وراء الحجرات كأفعال الجاهلية كما ينادون على ملوكهم أو ينادي بعضهم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ذكرنا هذه الآيات فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم الآيات من سورة النور ذكرنا كل هذه الآيات في البداية وإنما أنا أحاول أن أختتم هذا المقطع حتى ننتقل إلى بعد ذلك إلى أحكام الفاسق وإلى الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن مع أخيه المؤمن. إنما هذه الأخلاق تتحلى بها مع من؟ مع خير خلق الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. عقل يعني إيه؟ المادة دي تدل على حبسة في الشيء يعني أصل يدل عظمه على حبسة في الشيء. النبي أمر أن يبلغ والناس أمروا أن يعقلوا عن الرسول بلاغة صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني أن يجلبوا لأنفسهم النفع وأن يدفعوا عن أنفسهم الضر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعقل هذا اللي هو الحبس اللي انت هتستعمله في قلب الخير ودفع الشر يتضمن العلم والعمل. يبقى يعقلون يعني يعلمون ويعملون. هذا هو الذي قاله شيخ الإسلام في المجلد 15. يعقلون يبقى العقل يتضمن العلم والعمل. فهؤلاء أكثرهم لا يعقلون لا يعلمون قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوفقون للعمل الصحيح وللهدي الصحيح في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لو أنهم صبروا واحترموا النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يقضي شأنه ويقضي أمره أو يستريح حتى يخرج إليهم لكان خيرا لهم في دنياهم. ما الذي يطلبونه من النبي؟ يطلبون أن يسمع لهم، يطلبون أن يستجيب لهم، يطلبون أن يعطيهم، يطلبون أن يقسم لهم. طيب كل ده مش هيحصل أبدا مثقال ذرة منه كما سيحصل لو أنهم صبروا حتى يخرج إليهم. لأن الأمور تجري بالمقادير، فمن أراد الخير، من أراد دفع الشر وجلب الخير فعليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كلفه ذلك. لأنه الخير كل الخير في اتباع النبي. لكان خيرا لهم، لكان أحسن لهم، لكان أوسع لهم، لكان أجمل لهم، لكان أعلى وأغلى لهم. لأنهم صبروا. هم عايزين يستعجلوا للنبي ليه؟ اللي هم عايزينه مش هياخدوه، ولو خدوه هيبقى على قدر ضئيل جدا. لو صبروا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج إليهم لأعطاهم الله أضعاف أضعاف ما يطلبون. هذه سنة من سنن الله عز وجل. كما قلت لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن لها ما قدر لها. هذه التي تشترط على الرجل إن أتى لخطبتها أن يطلق الأولى لكي تأخذ وقته معها ولكي تأخذ ماله معها ولكي تأخذ قدرته الجنسية معها لكي تستفرغ صحفتها ولكي تجعل كل هذه الحظوظ لها. فلو أنه استجاب لها وفعل ذلك قد يحرم الشهوة أصلا، قد يحرم المال، قد يحرم لذة الجماع معها، قد يحرم لذة الوفاق معها. فإن لها ما قدر لها فإن الأمور تجري بالمقادير. ولو أنهم صبروا على رسول الله وعلى هدي رسول الله حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذا هو المقطع الأول من سورة الحجرات، أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم والسيرة عطرة، سيرة الأصحاب وسيرة التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نجد فيها العجب كل العجب في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي احترامه وتوقيره وتعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم. كان من الناس من تختلف أضلاعه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الآن الواحد فينا بارد بارد يقول الرسول ألف مرة في اليوم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. له عارف الصلاة والسلام يعني ايه؟ ولا صلى الله عليه وسلم يعني ايه؟ ولا بيطلب علم ذلك. اهو ماشي يقول لك ايه؟ الاختنا بالنبي وخلاص. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله لا تنسوا التبرع لإطعام المساكين، لا تنسوا التبرع لإطعام المساكين، فهذه ليست مصلحة شرعية فقط، وإنما بغيرها اقرأ سورة الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين بالعقيدة والتوحيد كله هو من ده؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، لذلك هنا معظمهم أيتام، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين. هذا الموضوع واسع في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تنسوا يا إخوتاه أن يتبرع كل منكم إن شاء الله، وأن يطلب رزق الله ورحمة الله وعفو الله ومغفرة الله وتوسعة الله عز وجل وكرم الله بهذا الإنفاق عندما يطعم المساكين، عندما يطعم اليتامى، وخصوصا المدارس مثلا على الأبواب، أو الدراسة اقتربت وهؤلاء اليتامى مش بس عايزين يأكلهم، نحن في حاجة إلى بعض التجهيزات لهم من الملابس والأحذية والحقائب وما إلى ذلك. كيف تنفق على ولدك؟ هذا اليتيم لا يأخذ عشرة من عشار ولدك؟ ما كم تنفق على ولدك في المدرسة؟ سنون النعل بكام، والحذاء بكام، والحقيبة بكام؟ كم تنفق عليه في المواصلات؟ طب اليتيم ده مسؤوليته على مين؟ ما هو الذي أعطاك المال قد يأخذ ولدك هذا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا العفو والعافية. إنما اليتامى دول مسؤولية مين؟ نحن نطلب خير الخير من الله، ونطلب رحمة الله وكرم الله بأي شيء؟ بإطعام هؤلاء. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة، لأن الله عز وجل معنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. تيقنوا أنه بيده ملكوت السماوات والأرض، تيقنوا أن الأمر كله بيد الله، تيقنوا أن الأمر ليس بيد الذين يضعون أيديهم على القنابل الذرية والصواريخ الهيدروجينية والطائرات وناطحات السحاب والجيوش الغربية والشرقية. تيقنوا أن الأمر كله لله عز وجل، وأن المقيت هو الله. لن تنفجر رصاصة، لن تنفجر قنبلة، لن يعمل سلاح، بل لن تجد سيفا أو سكينا متماسكا إلا أن يقوته المقيت، إلا أن يعطي القوت لجميع الذرات لكي توجد، ثم إلا أن يعطي القوت لتتراكب الذرات مع بعضها بالروابط اللي هي الأقوات من الله لتكون الجزيئات وهكذا. فما من شيء إلا هو تحت هيمنة الله. كونوا على يقين من أن الأمر كله بيد الله، فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والنجاة من كل والسلامة من كل إثم، والنجاة والفوز بالجنة، والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نضرأ بك في نحور الكفار، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم سلط الظالمين بعضهم على بعض، وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله. إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، قدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتباته. سلط فرق اليهود بعضها على بعض، سلط فرق اليهود بعضها على بعض. اللهم دمر على كل مستهزئ برسولك يا الله، اللهم دمر على كل مستهزئ برسولك يا الله. اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض، اللهم أعطنا أكتافهم، واجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على المجرمين. نعوذ بك اللهم من شرور العلمانيين، وندرع بك في نحورهم يا رب العالمين، ومن شرور المنافقين. اللهم اقض على دولتهم يا الله، واجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على الظالمين. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود. إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، رحماك بعبادك المبتلين في سبيلك في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اخلفهم في ذراريهم، أعدهم سالمين إلى أهليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.